بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه افضل الصلاه والسلام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الحج، باب المواقيت. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المدينه ذلك الربا، ولاهل الشام الجحفه، ولاهل نجد قرن المنازل، ولاهل اليمن بأذن، فقال: كن لهن، وان نزع عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمره، ومن كان دون ذلك فمن حيث انشد حتى اهل مكه المكه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل المدينه في جد ريبا، واهل الشام في الجفه، واهل نجد في قرن المنازل. قال عبد الله: وبلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويؤيد
أهل اليمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم بعد، هذا الكتاب كتاب الحج. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة لأنها أعظم أركان الإسلام، بدأ بعدها بالزكاة، هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وشهادتان محلهم العقائد، كتب العقائد. ثم ثنى المؤلف رحمه الله تعالى بكتاب الزكاة بعد الصلاة، لأن الزكاة قرنت بالصلاة في مواطن كثيرة من كتاب الله تعالى. ثم بدأ بالصيام، ثلث بالصيام لأنه الركن الثالث يجب في كل سنة مرة، وربع بكتاب الحج لأنه يجب في العمر مرة واحدة، وما زاد فهو تطور. والحج باللغة القصد، وبالشرع قصد بيت الله الحرام من شخص مخصوص لزمن مخصوص ولأشهر الحج، في أماكن مخصوصة ويشار المشاعر المقدسة على صفة مخصوصة، وهي ما شرعه النبي صلوات الله وسلامه عليه. والحج لا يجب إلا بخمسة شروط ذكرها العلم: الإسلام والعقل والبلوغ وكمال الحرية والاستطاعة. وتزيد المرأة شرطا سادسا، وهو وجود المحرم، فإذا وجد المحرم وجب عليه الحج، وإن تعذر لا يجب عليها وتعتبر غير مستطيعة. والحج له مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. فالمواقيت الزمانية في أشهر الحج شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة. وأما المواقيت المكانية فهي ما ذكر في هذين الحديثين: إذا أراد المحرم أو أراد الحاج أن يحج أو يعتمر فلا يتجاوز هذه المواقيت المكانية، قد وقتها النبي عليه الصلاة والسلام، وكانها تعظيم للحرم، كان حدود تعظيم لبيت الله الحرام، لا يتجاوز هذه الحدود إلا من أحرم من هذه المواقيت المكانية. ذا الحليفة وهو ميقات أهل المدينة ومر على أهل المدينة، وهو بين مكة والمدينة، يبعد عن المدينة ما يقارب 13 كيلو تقريبا. وأهل الشام الجحفة، وهي قرية خراب الآن والناس يحرمون في الغالب الآن من رابق، ولأهل نجد قرن المنازل، قرن المنازل المعروف الآن بالسيل الكبير، وادي السيل الكبير، واليمن يلملم، وقرب ما قال لها السعدي وقال لها السعدية. هذه المواقيت وقتها النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال: هن لهن، أي هن لأهل هذه المواقيت ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، يعني ممن مضى على هذه المواقيت وهو ليس من هذه البلاد، ممن أراد الحج والعمرة. هذا يدل على أنه لا يجب على الإنسان إذا مر بالمواقيت أن يحرم إلا إذا أراد الحج أو العمرة، أما إذا أراد تجارة أو غير ذلك مسألة خلافية، لكن هذا هو الصواب. ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، يعني من كان محله من دون هذه المواقيت كان يكون في جدة فمحله بيته، يعني ميقاته بيته، يحرم من بيته. وإذا كان كذلك قريب مكة محله بيته، وإذا كان من مكة كذلك، حتى أهل مكة يحلون من مكة بالحج، بيته هو ميقاته إلا العمرة. أما العمرة فلا بد أن يخرج إلى الحل، إلى خارج حدود الحرم. وهذا هو توقيت النبي صلوات الله وسلامه عليه. وجاء ميقات خامس سادس آخر، وهو ميقات لأهل العراق ذات عرق، ولكن قال العلماء بأن هذا الميقات الآن محجوب لا يمر به أحد، وهو جنوب، وهو شمال وادي السيل، ويبعد عن مكة 100 كيلو، بينما وادي السيل يبعد عن مكة تقريبا 78 كيلو. والخلاصة أن أهل العلم ذكروا بأن هذا الميقات محجوب لأن الطرق لا تمر عليه الآن، وإنما يمر أهل العراق مع الناس على الطريق السريع المعروف الآن. هذه المواقيت المكانية التي يجب على من أراد الحج والعمرة أن يحرم منها. هناك وادي يقال له محرم، وهو أعلى وادي السيل، وهذا ليس ميقاتا مستقلا، وإنما هو من محاذاة قرن المنازل. والخلاصة أن هذه المواقيت لا يجوز أن يمر عليها المسلم وهو يريد الحج والعمرة إلا أن يحرم منها، أو يحرم من محاذاتها، كان يكون بطائرة أو يكون في البحر على سفينة أو غير ذلك، فإنه يحرم مع المحاذاة. إذا حاذ الميقات الذي هو يمر عليه فإنه يحرم منه. نعم. باب ما يجب
الزكاة وما
نعم.
وعن الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في عرفات: من لم يجد لبنين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم.
هذا الباب ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام ما يلبس المحرم، ولم يقل الأشياء التي لا يلبسها المحرم، وإنما الذي يلبس، لأن الذي لا يلبس المحرم الذي يلبس المحرم كثير، أما الذي يحرم عليه أن يلبسه بأشياء معينة عبر عنها بالمخيط وما يشابهه. فبين النبي عليه الصلاة والسلام بهذا أن المحرم الأشياء التي لا يلبسها محدودة، أما الأشياء التي يلبسها فهي غير محدودة. فقال عليه الصلاة والسلام في هذا: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات. القمص هي الثياب التي لها أكمام، والعمائم هي التي تجعل على الرؤوس، والسراويل هي التي تجعل على أسفل البدن، لها شقان أو لها رجلان سراويلات، يقال له سراويلات جمع سراويل. ذكر أهل العلم بأنه لا يقال سروال وإنما مفرد السراويلات السراويل هكذا. والبرانس، البرانس ثوب رأسه منه كالثياب المغربية الآن. والخفاف، الخفاف هي التي تلبس على الأقدام وتغطي الكعبين وربما وصلت إلى الساقين. إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. هذا قبل أن يأتي حديث ابن عباس الآتي، فإن حديث عبد الله بن عمر كان قبل يوم عرفات وهم متجهون إلى مكة، فجاء حديث ابن عباس يبين فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل، يعني للمحرم. فذكر أن العلماء اختلفوا في المحرم إذا لم يجد النعلين هل يقطع الخفين أو لا يقطعهما، والصواب أنه لا يقطعهما لحديث ابن عباس، لأن حديث عبد الله بن عمر كان أولا، ثم نسخه حديث عبد الله بن عباس، حديث عبد الله بن عباس، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بالقطع وأذن بالسراويل لمن لم يجد الإزار الذي يغطي أسفل بدنه، ولم يقم وليفتق بينهما أو يشقهما. فدل ذلك على أن حديث ابن عباس هو المعتمد، وأن المحرم إذا لم يجد وعجز عن وجود النعلين فله أن يلبس خفين ولا يقطعهما كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه. قال: ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. لا يلبس من الثياب الثوب الذي وقع فيه الطيب سواء كان من الزعفران أو الورس. وذكر العلماء بأن هذا يستدل به على عدم لبس المخيط، فيقاس على ذلك أن الإنسان لا يلبس شيئا يشبه القميص، فلا يلبس الفنيلة ولا يلبس ما يقوم مقامها من الشيء الذي قد وصل على الجسم، ولا يلبس الطاقية مثلا لأن العمامة قد نهي عنها، ولا يلبس أي شيء مخيط على صورة الجسم من أجل الجسم. ولهذا ذكر العلماء ذلك، وذكروا بأن محظورة الإحرام مجموعة في أن الرجل لا يغطي رأسه ولا يحلق رأسه كذلك، ولا يلبس المخيط لجسده، ولا يتطيب. وهذه الأمور التي ينبغي، ولا يقلم أظفاره كذلك، هذه من محظورات الإحرام التي ينبغي للمحرم بل يجب عليه أن يبتعد عنها. والمرأة لها أن تلبس ما شاءت من الثياب إلا أنها لا تتطيب ولا تنتقب، يعني لا تلبس النقاب الذي يغطي الوجه وفيه خرقان يعني مقابل العينين، ولا تلبس القفازين اللذان يصنعان للكفين. أما غيرهما من الثياب، تلبس الشراريب، تلبس الخفاف، تلبس أي نوع من أنواع الثياب ما لم يكن جميلاً ولا مطيباً. أما الرجال فلا يلبسون المخيط، والمرأة لا تلبس المخيط على وجهها كما في هذا الحديث. نعم،
تقيت الوجه،
نعم
تقيت الوجه،
لا كذلك الرجل لا يغطي وجهه، لا يغطي وجهه، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حينما مات رجل محرم وقصته راحلته قال في بعض الروايات: ولا تغطوا رأسه ولا وجهه، فلا يغطي المحرم وجهه ولا رأسه. نعم،
صلى الله عليك الشيخ. بعض الناس يخيط من هنا ويحط مغاط وحاجة زي كذا عن الإزار.
المغاط لا بأس، يعني ما بأس، بس يعني أهم شيء ما يكون هذا الشيء موصل من أجل الجسم أو على الجسم. نعم،
ما يكون موصل كذا تفسير شيخ على قد البطن.
نعم،
على قد البطن.
ذكروا بأن هذا الهميان لا يضر، يعني الشيء الذي يجعل المحرم نقود فيه أو شيء له من نعم. نعم.
وعن ابن ذلك عمر رضي الله عنهما أن لبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والوفاء إليك والأمن.
هذا يدل على التلبية، والتلبية معناها الإجابة. لبيك يقني أنا مقيم على طاعتك، إقامة بعد إقامة، وإجابة مجيب لدعوتك، إجابة بعد إجابة. فمعنى هذا الملازمة لطاعة الله تعالى، فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لا شريك لك في ملكك ولا في ربوبيتك ولا ألوهيتك، أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأنت المستحق للعبادة. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال كان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل. هذا يدل على جواز الزيادة على هذه التربية، لكن الأفضل أن يلتزم بتربية النبي عليه الصلاة والسلام، فإن زاد هذا فلا بأس، والأفضل أن يقتصر على ما اقتصر عليه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها تمحرم. وفي لفظ للبخاري لا تسافر يوما ولا ليلة إلا مع ذي محرم.
في هذا الحديث وفي رواية الثانية الدلالة على أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع محرم، لا مسيرة يومين وليلة ولا مسافة يومين ولا أقل من ذلك. ولهذا جاء في بعض الروايات لا تسافر المرأة إلا مع محرم، مع ذي محرم، ولم يذكر به الأيام. فدل ذلك على أنه لسفر يطلق عليه سفر، فإنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع محرم. بعض الناس يقول تسافر مع جماعة من النساء أو غير ذلك، لا، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن السفر إلا مع ذي محرم كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. ولو كان الحج، فإن حجت بدون محرم مع نساء فحجها صحيح وتأثم لأنها خالفت أمر النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يجب على الحج ما دامت لم تجد محرما، لا تصبح مستطيعة ولا تأثم لأنها تركت الحج لا تستطيع لعدم وجود المحرم. نعم. هذا فيه فدة الأذى، والأذى هو إذا تأذى الإنسان من جسده أو من رأسه واحتاج إلى أن يعني يلبس الثياب لمرض في جسده ما يستطيع مع البرد، أو أحتاج أن يحلق رأسه لما يحصل له من الأذى، أو يغطي رأسه لما يحصل له من أذى، هذا يقال له يعني عليه فدة الأذى، وهي صيام ذبح شاه أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف الصاع أو صيام ثلاثة أيام، مخير بين هذه الأمور الثلاثة يقال لها فدية الأذى. وذكر العلم بأنها تكون عن أمور خمسة: من غطى رأسه أو حلق شيئا من شعره احتاج إلى ذلك، أو لبس مخيطا على جسده، أو قلم أظهاره، أو تطيب، فإذا كان متعمدا لهذه الأمور بدون حاجة فيأذب عليه البدية، وإذا كان متعمدا لحاجة احتاج خشية من المرض حلق رأسه، أو خشية من المرض غطى رأسه من البرد الشديد، فإذا كان متعمدا لحاجة فعليه البدية ولا إثم عليه. وإذا كان ناسيا فلا إثم عليه ولا فدية. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. نعم.
باب حرمة مكة. عن أبي شريك خليل بن خويلد بن عمرو الخزاعي الأدوي رضي الله عنه أنه قال لعمرو بن سعيد بن العاص وهو يبحث البعوث إلى مكة إذن لي أيها الأمير أن أحدثك قول قرآن به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم البدر، فسمعته أذناي ومعه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمها الناس، فلا يحل لابنه يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعقد بها شجرة، فإن أحد ترخص بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لرسوله ساعة من النهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليكلم الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح ما قال لك عنه؟ قالوا قال لا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فرقا بدم ولا فرقا بخيبا ولا فرقا بخابا، الخابا للخائف معجبه والخائف مهمله، قيل الخيانه وقيل البليه وقيل الهمه، واصلها في سرقه الابل. قال الشاعر والخائف للسجود والخائبة.
هذا الحديث فيه بيان حرمة مكة وأن الله تعالى حرمها يوم خلق السماوات والأرض، وأن الله تعالى حرمها فلا يجوز لأحد أن يعبد شجرها أي يقطع الشجر، شجر الحرم في حدود الحرم لا يقطع الشجر، وكذلك لا يقاتل فيها أحد من الناس، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أذن له فيها ساعة من نهار ولم يحصل في الغالب قتال، والساعة قالوا إلى العصر من الفجر إلى العصر، هذا يقال له وقت، فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن له فيها عليه الصلاة والسلام، ثم عادت حرمتها كحرمتها بالأمس، فليس هناك لا يجوز لأحد أن يحتج بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك لا يختلى خلاها كما جاء في الأحاديث الأخرى. الخلاء هو الحشيش، خلاء هو يعني أعلاف الأغنام التي في الصحراء، فلا يجوز لأحد أن يقطع شجرها ولا يختلي خلاها، وكذلك لا يقطع شجرها. أما الشجر الذي ينبته الإنسان فقالوا لأنه لا بأس به إذا أنبت، كان لك مزرعة زرعتها أو أنبت أشجار ثم قطعتها فأنت الذي أنبتها، أما الشيء الذي لا تنبته أنت ولا تغرسه أنت لا يجوز للإنسان أن يقطعه كما حرمه النبي عليه الصلاة والسلام إلا الإدخل، فقد أذن به النبي عليه الصلاة والسلام كما أذن. كذلك لا يجوز لأحد أن يقتل بها أحدا من الناس إلا من كان عليه قصاص، فلو قتل رجل أحدا أو قتل مسلم أحدا في مكة فإنه يقام عليه الحد، وإذا قتله خارج مكة وهرب إلى الحرم فإن أهل العلم ذكروا أنه ينبغي أن يقبض عليه ويخرج ويقام عليه الحد خارج الحرم. نعم.
وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لا هجره بعد الفتح ولا انتهاء المنيه واذا استنفرتم تنفروا فقال يوم فتح مكة ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض فهو حرام بحرمه الله الى يوم القيامه وانه لن يحل القتال فيه لاحد قبلي ولم يحلني الا ساعه من النهار وهي ساعة هذه فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يرد شكره ولا ينفر شيء ولا ينتفر نفر ثروته إلا من عرفها ولا يبتلى خلاء
ولا يلتقط لقطة نعم
ولا يلتقط ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يبتلى خلاء. فقال العباس يا رسول الله إلا بالخير فإنه لبينهم وبيوتهم. فقال إلا بالخير والبين الخلاف.
هذا كان الحديث الأول وفيه البيان أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم عليه الأشياء حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. لا يعضى شوكة أي لا يقطع شجر فيه ولا ينفر صيدا صيد لا ينفر لا حمام ولا غيره لا ينفر يترك ولا يعني يفزع. وكذلك اللقطة وهي التي يفقدها الإنسان هي خارج الحرم تعرف سنة فإن لم يجد الإنسان صاحبها فهي له أما داخل الحرم فلا يعرفها سنة وإنما يعرفها العمر كله يعرفها حتى يجد صاحبها ولا يتركها أو يعطيها المسؤولون هنا أو المسؤولين هناك. كذلك لا يختلى خلاها. الخلا هو كما تقدم هو الخلا هو ما يعطى الحيوانات من الحشيش وغيره. فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر. الإذخر نبت طيب كانوا يستخدمون للشقوق في البيوت ويجعلون في على القبور نبت طيب رائحته. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر فإنه لقيمهم وبيوتهم. القيم هو الحدادين يستخدمونه والبيوت كما تقدم بأنهم يجعلون على سقف البيت. نعم
الحدادين يا شيخ
كيف يصير؟ الحدادين كيف يصير؟ يستخدمون الأراضي الخاصة. نعم
باب ما يجوز قتله. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتل في الحرم الغراب والحدث والعقرب والفارة والكلب والأبوح. ولمسلم يقتل خمس مواسم من الحل والحرم.
هذا كذلك المحرم لا يقتل الصيد وهو محرم ولا يقتل شيئا من هذه الدواب إلا المؤذي. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال خمس من الدواب كلهن فاسق يعني خرجت عن طبعها وعن طبع أشباهها يقتلن في الحل والحرم. في الحل والحرم كذلك الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. الخلاصة كل ما يؤذي الإنسان ويعتدي عليه من السباع له أن يقتله وأن يمتنع منه. فهذه الخمس تقتل في الحل والحرم كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. نعم
باب دخول مكة وغيره. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عاما وعلى رأسه المرقب فلما نزله جاءه رجل فقال إن ابن خطل متعلم بأسرار الكعبة.
إن ابن خطل نعم
إن ابن خطل متعلم بأسرار الكعبة. فقال اقتله.
هذا كذلك النبي عليه الصلاة والسلام دخل يدل على أنه يجوز دخول مكة بدون إحرام. فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة وعلى رأس المخفر. المخفر هو ما يقارب مثل الخوذة أو ما يغطي الرأس من الأمور التي تقي الرأس. فبين النبي عليه الصلاة والسلام كذلك في ابن خطل. ابن خطل قيل بأنه أسلم ثم قتل مسلما من المسلمين ثم ارتد عن دين الله تعالى صار يحيي النبي عليه الصلاة والسلام ويسب له اللهم صل وسلم عليه، فقالوا بأنه متعلق بأسباب الكعبة يستعيذ بها، فبين النبي عليه الصلاة والسلام قال اقتلوا، يعني حتى ولو كان متعلقا بأسباب الكعبة. هذا يدل على أن الإنسان لو استعاذ بالكعبة مثلا وذهب إلى قتل أحد من المسلمين أو ارتد ثم ذهب إلى مكة أنه يقتل، يقام عليه الحد ولا يترك. نعم.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكه بنت مكذاب من الثانيه العليا التي توتها وخرج من الثانيه العليا.
هذا يدل على ان النبي عليه الصلاه والسلام دخل من على مكه وهي كدى، وخرج من اسفلها وهو كدى، ولهذا كان يقول العرب اذا دخلت فافتح واذا خرجت هم، يعني دخل من كدى وخرج من كدى، وهذا هو الافضل دخول مكه تيسر يدخلها من اعلاها حتى يستقبل البيت والحجر الاسود أعراب السلام، هذا طيب، وإن لم يتيسر له ذلك دخل من أي مكان كان من مكة.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم الباب، فلما فتحوا الباب كنت أول من ولد، فلقيت بلالا فسألته ما صلت به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم بين العمودين اليمانيين.
ما الذي دلل على النبي عليه الصلاة والسلام صلى داخل البيت وبه جواز الصلاة داخل البيت؟ ولكن ذكر العلماء أن من صلى داخل البيت داخل الحجر الآن الذي هو شمال البيت فكأنه صلى داخل البيت، وليس ذلك من الواجبات وإنما هو مستحب. لو أراد الإنسان أن يصلي داخل البيت ولم يتيسر له صلى داخل الحجر، فإن الحجر من البيت، فهذا من السنن وليس من الواجبات والحمد لله. نعم. وليس من واجبات الحج، وإنما إذا رغب بذلك وأراد أن يصلي داخل البيت وصلى داخل الحجر فكأنما صلى داخل البيت كما قالت عائشة رضي الله عنها.
وعن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود
إلى الحجر
إلى الحجر الأسود إلى الحجر الأسود فقبله وقال إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يغفرك ما قبلته.
هذا فيه أن اتباع النبي عليه الصلاة والسلام مطلوب ومن الأمور العظيمة. عمر رضي الله عنه كان يقبل الحجر وبين للناس أن هذا الحجر لا يضر ولا ينفع، ولكنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يقبله فقبله اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، لا لأن الحجر يضر وينفع. صحيح حجر قد جاء في الحديث أنه كان في مكة كان في الجنة من حجر الجنة، كان أبيض من الثلج أبيض من الثلج، وحينما نزل ولكن خطايا بني آدم سودته، ولكن مع ذلك الحجر لا يضر ولا ينفع كما قال عمر وإنما رضي الله عنه، وإنما من قبله يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في تقبيله. نعم.
وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة، فقال المشركون إنه يبدو عليكم قوم وهلتهم حمى يجري، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدو الأشواط ثلاثة وأن يمشوا ما بين الظهرين، ولم يمنعهم أن يبدو الأشواط كلها إلا لإرضاء عليهم.
هذا فيه من الفوائد أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما سمع ما قال المشركون بأن الصحابة وهنتهم حمى يثرب يعني المدينة يعني أضعفتهم، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يرملوا في الطواف على البيت في الثلاث أشواط الأول، ويسير بين الصفا بين الركنين، لأن المشركين لا يرونه بين الركنين كأنهم كانوا من ناحية الشمال. ولكن وهذا في عمرة القضية عمرة الحديبية، ولكن في الحج ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام رمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، فالسنة للحاج والمعتمر أن يرمل من ثلاثة أشواط الأول كاملة من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود. أما هذا كان أولا، ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام بسنته أن الرمل يكون من ثلاثة أشواط في كلها الأولى ويسير في الأربعة المتبقية. نعم.
وعن
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حين نزلت بمكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يقوم يخرجه من الركن الأسود. هذا كما تقدم يبين بأن الخطب ثلاثة أشواط هو الرمل. الرمل هو تقارب الخطب مع الإسراع ثلاثة أشواط الأولى، هذا من السنة. أما الأشواق الأربعة التي بعدها فإنه يمشي بها مشيا، وكذلك ينطبع السنة أن ينطبع في الطواف كله من أوله إلى آخره إذا كان أول ما يقدم إلى مكة طواف القدوم أو طواف العمرة. الخلاصة أنه أول طواف يطوف به إذا قدم إلى مكة يشرع له أمران: الأمر الأول الرمل، والشهر الثاني الانطباع، وهو أن يجعل طرف الرداء على عاتق الأيسر ويجعلهما من تحت وسط الرداء من تحت عاتقه الأيمن. هذا الانطباع هذا يكون في الطواف الأول حينما يقدم الإنسان إلى البيت. نعم.
وعن ابن الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على البيت: يستلم الركن بمعجل. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نمر النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت الى الركنين من يمانه.
هذا يدل على فوائد الحديث الاول والثاني، من ان النبي عليه الصلاه والسلام يعني طاف على بعيد صلوات الله وسلامه عليه، هذا فيه جواز الطواف على شيء والإنسان محمول عند الحاجة. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام والله أعلم طاف حتى يراه الناس ويقتدوا به، ولكن لو طاف ركب الإنسان في الطواف لحاجة فلا بأس بذلك. كذلك يدل على أن الحجر الأسود يستلم، معنى يستلم يمسح باليد ويقبل، وذكر بأن له مراتب، مس الحجر الأسود أو السلام يكون على مراتب، يستلمه بيده ويقبله، هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية: يستلمه بيده ويقبل يده، يكبر طبعا. المرتبة الثالثة: يستلمه بشيء ويقبل ذلك الشيء كمحيا أو غير ذلك بشرط أن لا يؤذي الناس الطائفين. المرتبة الرابعة: أن يشير إليه عند عدم الاستطاعة، يكبر الله أكبر ويشير إليه ويمضي. هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. والاستلام يكون للركنين اليمانيين، أي ركن الحجر الأسود الذي فيه الحجر، والركن اليماني الذي هو غرب الكعبة يعني شمال الكعبة يعني الجنوب يعني من جهة اليمن. وقالوا بأن الحكمة في ذلك لأنهم على قواعد إبراهيم، الركنين الشاميين ليس على قواعد إبراهيم، لأن الحجر من البيت، ولهذا يستلم الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر، الحجر الأسود يستلم، معنى يستلم يمسح بيد. ولهذا جاء في الحديث: مسح الحجر الركن الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حطا. ولكن لا يزاحم الإنسان، أما الحجر الأسود فهو أربع مراتب كما تقدم، وأما الركن اليماني مرتبة واحدة. يمسحه بيده ولا يقبل، فإن لم يستطع وحصل زحام فلا يشير إليه وإنما يملك الإشارة، ليس كالحج المسجد. نعم.
باب التبجع عن ابي جمره نصر بن عمران الضبعي قال سالته ابن عباس عن المتعه فامرني بها وسالته عن الذي فقال فيه تزور مبرره او شاب او شرك في دم، قال وكان اناسا تجربوها فنمت ورايت في المنام كان الانسان بعنادي حج وحج مبرور ومتعه متبرجه، فاتيت ابن عباس فحدثته فقال الله اكبر سنه ابي القاسم صلى الله عليه وسلم.
والمتعة يعني التمتع هو أن يحرم الإنسان بعمرة في أشهر الحج ثم يفرغ منها ويحرم بالحج من عامه الذي هو فيه، هذا يقال لها التمتع. ويأتي إن شاء الله أنواع الأنساك الثلاثة. نعم. والهدي هو الهدي هو ما يهدى إلى البيت ابتغاء مرضات الله تعالى ليوزع على فقراء الحرم، وهو إما أن يكون من البقر أو من الإبل أو من الغنم، فإذا كان من البقر فالبقرة والبدنة من الإبل تجزي عن سبعة، أما الشاة تجزي عن شخص واحد. نعم.
وعن ابي الله بن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع من عمره الى الحج واهدى فسال طعنه الهدي من بيته، وبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهل من عمره فاهل بالحج، فتمتع الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهل من عمره الى الحج، فكان من الناس من اهدى فسال الهدي من بيته ومنهم من لم يهدي، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم فتح قال للناس من كان منكم قد اهدى فانه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم اهدى فليقف في البيت وكسر رحمه وليقصر وليحلل ثم ليحل بالهدي
وليحلل. نعم.
وليحلل ثم ليحلل بالهدي وليحلل، فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء، ثم خطب ثلاثة أشواط من السبت ومشى أربعة وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين، ثم انصرف إلى الصفا فطاف بين الصفا والمروة سبعة أشواط، ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى فرح حجه ونحر هديا يوم النحر، وأفاض طواف بالبيت ثم حل بكل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس.
هذا في حديث في فوائد، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني حج قارنا، وقوله هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم يعني تمتع، الصحابة رضي الله عنهم يطلق على التمتع والقران عندهم يطلق عليه التمتع كل القران والتمتع، لأنه يتمتع بحج وعمرة في سنة واحدة وعليه هدي التمتع سواء كان قارنا أو مبردا أو قارنا أو متمتعا، والقارن يقال له متمتع. وفيه من الفوائد أن من ساق الهدي فإنه لا يحل حتى يحل يوم النحر مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه من الفوائد أن الإنسان إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فإنه يقصر من رأسه إذا كان الحج قريبا، أما إذا كان الحج لا يزال في وقت متسع فإن الأفضل له أن يحلق كما أمر بذلك النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأنه يبدأ البيت يجعل البيت على يساره يطوف ثلاثة أشواط الأول بالرمل وأربعة أشواط بدون رمل، ثم يصلي ركعتين بعد سبعة أشواط، والأفضل أن يقرأ فيهما بيقول يا أيها الكافرون أو بيقول هو الله أحد بعد الفاتحة في كل ركعة، ثم يذهب إلى البيت ويبقى على الصفا ويستقبل البيت ويذكر الله تعالى بالأذكار المشروعة التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويسعى سبعة أشواط، يبدأ بالصفا وينتهي بالمرة، ومن بالمرة سبعة أشواط، ثم يحل إذا كان متمتعا. أما إذا كان قارنا أو مفردا فإنه إن كان مع الهدي فلا يحل ويكون قارنا، وإن لم يكن معه هدي فالأفضل له كذلك أن يحل ويجعله عمرة، هذا هو الأفضل. إذا كان قد أحرم قارنا أو أحرم مفردا ولم يكن معه هدي فالأفضل له أن يجعلها عمرة، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة بذلك كما سيأتي في الحديث إن شاء الله تعالى. نعم.
وعن
حاشة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله أشهد الناس بحمد ومن العمر ولم تلد أنت في المراتب، قال إني نذرت وأصيت فقلت حدي فلا أحل حتى أحرم. هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام قد ساق الهدي، وأن من ساق الهدي لا يحل حتى يلحق هديه يوم العيد. أما من لم يسوق الهدي فإن الأفضل له أن يحل ويجعلها عمرة إن لم يكن متمتعا، ما كان متمتعا فإن له الحل. نعم. بعد التقصير، بعد أن يقصر ويطوف بالبيت ويسعى يقصر يحل. نعم.
وعن عمران بن حسين رضي الله عنه انه قال: انزلت ايه الفتح في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل القران يحرمها ولم تنه عنها حتى مات، فقال رجل برايه ما شاء. قال البخاري جواب من عمر ومسلم: نزلت آية المتعة يعني متعة الحج، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية متعة الحج ولم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات ولهم
أنا. معنى آية المتعة يقال: فمن كان فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن استيسر من الهدي، فمن لم يصم الحج وسبعة إذا رجع تلك عشرة كاملة. هذه آية المتعة. الخلاصة أن الأفضل، اختلف العلماء في الأفضل، لو استقبلته من أمري ما استدبرت لم أسوق الهدي ولا جعلتها عمرة ولكنه ساق الهدي، فقالوا بأن هذا الذي تمناه النبي عليه الصلاة والسلام يكون أفضل الأنساك. منهم من قال: لا، القران هو أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان قارنا، والله تعالى لا يختار لنبيه المقبول وإنما يختار له الأفضل. ومنهم من قال: الإفراد أفضل، لأن الإفراد يأتي بعمرة في سنة ويأتي بالحج في سنة أخرى، والأقرب والله أعلم أن التمتع هو الأفضل بلا شك، ولكن بعضهم فصل في هذا قال: إن كان قد ساق الهدي فالقران أفضل، لأنه الذي اختاره النبي عليه الصلاة والسلام، وإن لم يسوق الهدي ما ساق الهدي فالأفضل له أن يكون متمتعا. منهم من فصل هذا التفصيل وهذا قريب، لأنه إذا كان عنده له قدرة أن يسوق الهدي فالقران أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قرر، وإن لم يسوق الهدي فالتمتع أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تمنى. نعم.
الله حديث سابق بالنسبة للصلاة داخل الحج، الفرض أم النفل؟
لأن هذا النبي عليه الصلاة والسلام صلى النفل، أما الفريضة فهو يصلي بالناس عليه الصلاة والسلام، يصلي بالناس إمام المسلمين عليه الصلاة والسلام، لكن هذا ذكر العلم بأنه بالنوافل. نعم.
لكن لو صلى إنسان قبل صلاة فرض مثلاً
أختلف العلماء والأفضل له أن يصلي داخل هالنفل والفريضة مع الناس. نعم.
صلى الله عليك يا شيخ، بالنسبة للصفات الأربع اللي ذكرتها عن الحجر الأسود،
أي
كل الأشواط في كل
الصفات. نعم، في كل شوط يعني يسن له أن يستلم الحجر الأسود. نعم.
الله
أحسن. نعم.
باب الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قال فذلك نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، ثم اشهرها وبلدتها او بلدتها، ثم بعث بها الى البيت واقام بالمدينه فما حرم عليه شيء هذا وهذا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: اتى النبي صلى الله عليه وسلم مره غنما.
هذا الهدي هو ما يهدى إلى البيت، ومعنى يهدى إلى البيت أي يذبح ويلحق لفقراء الحرم هناك. وبه من الفوائد أنه يجوز الإنسان أن يبعث يرسل هدي ولو لم يحج ولو لم يعتمر، يقول يأخذ يا فلان خذ معك هذا الجمل واهدلي في البيت اذبحه وأعطه لفقراء الحرم هناك، أو يقول اشتر لي شاة واذبحها وأعطها فقراء الحرم. هذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام تقربا لله تعالى، تقربا لله تعالى وتوسعة على الفقراء ممن في الحرم وممن يقدم إلى الحرم. وهذا سنة وليس بواجب إلا أن يكون قد نذره على نفسه. نعم. وهذا يدل كذلك أنه إذا بعث الهدي لا يلزمه أن يحرم ولا يلزمه أن يكف عن حلق شعره ولا غير ذلك، لا، إنما هذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام ولم يحرم شيئا على نفسه عليه الصلاة والسلام مما يفعله المحرم. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال كذا، قال إنها بدنة، قال كذا فرأيته وكذا رحمنا يسارع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ قال في الثانية أو الثالثة ترجمها وويلك أويحك.
هذا يدل على أن الإنسان لو بعث بهدي إلى مكة يذبح أو ينحر لفقراء الحرم فلا بأس أن يركبها، إن احتاج إليها لا بأس أن يركبها ويحتلبها كذلك، لأنها إذا احتاج إلى ذلك لا حرج في ذلك. ونعم.
وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال: امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنتي
على بدري،
ان اقوم على بدري من وان اصدق بلحمنا وبيوتنا وادلتنا وان لا اعطي الجزار مما شئت. وقال: نحن نعطي
شيئا. نعم. وهذا الحديث فيه فوائد، أن النبي عليه الصلاة والسلام أن يوكل على هذه من الأحرار وينحر. النبي عليه الصلاة والسلام أمر عليا أن يقوم على مذنه، يعني ينحرها، بعد أن نحر النبي عليه الصلاة والسلام 63 وكل علي رضي الله عنه بأن يذبح الباقي، ينحر الباقي وأشركه بالهدي. وكذلك وأن يتصدق بلحمها وجلودها، يعني تصدق باللحم والجلود وأجلتها. الأجلة هي ما يجعل من جلال أو من غطاء على ظهره، يعني الناقة أو الهدي من الإبل الجلال، يعني كانوا يغطون على ظهرها ويجعلون شيئا يغطي سنامها حتى تعرف بأنها من الهدايا. وأن لا يعطي الجزار منها شيئا، يعني الجزار لا يعطى من لحمها من باب المقابلة من باب الأجرة، وإنما يعطى أجرة كاملة. فإن كان الجزار فقيرا وقد أعطي أجرة كاملة فإنه فلا بأس أن يعطي منها صدقة الناس، ولكن يعطي أجرة كاملة لا يعطي من لحمها من أجل يعني إزارة فيه كما في هذا الحديث. نعم.
وعن زياد بن جبير قال: رأيت ابن عمر قد أتى على رجل فلقتنا. وعن زياد بن جبير قال: حديث قال: رأيت ابن عمر قد أتى على رجل فلأناها فلأنته ينحرها، فقال: بعثها قيادة مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم.
أنا هو الأفضل لنحر الإبل أن تبعث، يعني تقيد وهي قائمة معقولة اليد ثم ينحرها وهي قائمة، أما وهي باركة مناخة هذا خلاف السنة. لكن لو عجز الناس ما استطاعوا أن يفعلوا ذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. اتباع النبي عليه الصلاة والسلام والحذر من الوقوع في محظورات الإحرام. وفينا الفوائد جواز اغتسال المحرم له أن يغتسل ويحك راسه ويبرك راسه بشرط أن لا يقطع الشعر، وله أن يغتسل عند الإحرام قبل الإحرام، وله أن يغتسل بعد الإحرام، وله أن يغير ثيابه يعني الإحرام بإحرام آخر، لا بأس بذلكم. لأن بعض الناس ربما يظن بأن المحرم لا يغتسل ولا يغسل رأسه ولا يحرك رأسه، الدين يشرب. ولهذا ابن عباس رضي الله عنه في هذا الحديث كان يقول هذا، وقال الراوي يقول المسور لا أماريك بعدها، يعني لا أجادلك، لأن ابن عباس رضي الله عنه هو حبر الأمة رضي الله عنه. نعم. هذا في من الفوائد، أولا أن الإنسان إذا أحرم بحج أو بحج وعمرة قارنا وليس معه هدي فالأفضل له أن يجعلها عمرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حث على ذلك وأمر أصحابه أن يفعلوا ذلك صلوات الله وسلامه عليه. والصواب أنه لو لم يجعل عمرة فحجه صحيح، لو أحرج مهردا أحرم مهردا أو قارنا وليس معه هدي وأتم حجه فإنه حجه صحيح، لكن خالف الأفضل، الأفضل له أن يجعل عمرة. وإذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وإن كان مفردا وإن كان قارنا. وفيه من الفوائد أن النبي عليه الصلاة والسلام تمنى أن يكون متمتعا عليه الصلاة والسلام. وفيه من الفوائد أن المرأة إذا حاضت وهي قد أحرمت بعمرة أنها تقلب إحرامها إلى قارنة، فإن عائشة رضي الله عنها أحرمت بعمرة ثم حينما حاضت أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تغتسل وتحرم بالحج. وفي من الفوائد أن المرأة الحائض تعمل المناسك كلها إلا أنها لا تطوف بالبيت حتى تغتسل، فإذا اغتسلت طافت بالبيت وكذلك فيه من الفوائد أن الإنسان إذا أراد أن يحرم بعمرة لا يحرم بها من داخل الحرم، وإنما يخرج خارج الحل، ولو كان ذلك جائزا لم يكلف النبي عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن وعائشة أن يخرج إلى خارج الحل. فدل ذلك على أن من أراد أن يعتمر من داخل الحرم عليه أن يخرج خارج الحل ويأتي بعمرة إذا شاء، كما فعلت عائشة رضي الله عنها. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: فدفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج، فامرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها نورا.
كما تقدم، من احرم بالحج وحده مفردا او احرم بالعمرة والحج قارن، فالأفضل له إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفوف أن يجعل عمرة وأن يحل بالحج يوم التروية. نعم. ما دام النبي عليه الصلاة والسلام هو مشرع عليه الصلاة والسلام، وهو الذي عليه الصلاة والسلام يأتي الوحي، ها كف ولو كان نية، ما دام النبي عليه الصلاة والسلام أمره له أن يفسخ نيته ويجعلها في القناعة.
وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بني رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه صبي حتى رافعه من الحجه مهمين من حج، فامرهم ان يجعلوا امرا، فقالوا يا رسول الله اي الحج؟ قال: الحج كله.
هذا كما تقدم، لانهم سالوا النبي عليه الصلاه والسلام اي حج، يعني احل له كل شيء حرم عليه بالاحرام في كل شيء، لا من النساء ولا من غير النساء، ما دام انه اخذ العمره وتحلل فانه يكون حلالا حتى يحرم بالحج يوم الثامن. نعم.
وعن الرجل بن الزبير رضي الله عنهما قال: سئل اسامه بن زيد وانا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في نزله؟ فقال: كان يسير انا، فاذا وجد تجربه النصر العام بصرف الصيف والنصر بلدي.
نعم. اعداد.
وعن عمر بن الزبير رضي الله عنهما قال: سئل اسامه بن زيد وانا جالس لي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين جمع، فاخبرته كان يسير العنق، فاذا وجد فجوه النص العنق بفرق الصيف والنصر غداه.
يعني العنق يعني هو دور الاسراع والتباطؤ، يعني ليس بالسريع وليس به يعني البطء، وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسير يعني على هدوء صلوات الله وسلامه عليه، ولم يكن يزاحم الناس ويشق على الناس كما يفعلون أصحاب السيارات العنان.
وعن ابي ذر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بحجه الوداع، فجعلت يسال له، فقال رجل: لم نشعر، فحلقت قبل ان اذبح، قال: اذبح ولا حرج. فقال الاخر: لم نشعر، فنحرت قبل ان ابكي، فقال: ابكي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا اغلق الا قال: افعل ولا حرج.
هذا يدل على ان افعال يوم النحر أربعة: رمي جمرة العقب، والحلق أو التقصير، رمي جمرة العقب، والنحر أو الذبح، والحلق أو التقصير، وطواف البيت لمن كان الطاف قد سعى، والطواف السعي لمن لم يسعى مع طواف القدوم. هذه أربعة أعمال ترتيبها الأفضل على هذا: الأفضل أن يرمي جمرة العقبة، ثم ينحر أو يذبح، ثم يحلق رأسه أو يقصر، والحلق أفضل، ثم يطوف بالبيت ويسعى إذا كان نساء. فإن قدم شيئا على شيئا، لو حلق رأسه قبل أن يرمي أو نحر قبل أن يحلق أو طاف قبل أن يرمي، فلا حرج كما فعل النبي عليه الصلاه والسلام. الترتيب افضل، ومن قدم شيئا على شيئا من هذه الامور الاربعه فلا حرج كما بين النبي عليه الصلاه والسلام لاصحابه. نعم. هذا يدل على فوائد، منها حرص الصحابة على اقتداء النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها أن موقف النبي عليه الصلاة والسلام هو هذا المكان، جعل مكة عن يساره ومن عن يمينه والجمرة أمامه ورماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، هذا هو الأفضل في رمي جمرة العقبة. وكذلك الجمار الأخرى في أيام التشريق ترمى الصغرى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم يتقدم ويسهل ويستقبل القبلة ويدعو، ثم يرمي الوسطى بسبع حصيات متواليات يكبر مع كل حصاة، ثم يتقدم ويأخذ ذات الشمال ويستقبل القبلة ويدعو طويلا، ثم يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات ولا يقف عندها، هذا هو السنة. أما يوم النحر فلا يرمي إلا جمرة العقبة. نعم.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلفين، قال: والمقصرين يا رسول الله، قال: اللهم ارحم المحلفين، قال: والمقصرين يا رسول الله، قال: اللهم ارحم المحلفين، قال: والمقصرين يا رسول الله، قال: والمقصرين.
هذا يدل على ان النبي عليه الصلاه والسلام دعا للمحلفين ثلاث مرات، اللهم ارحم في رواية اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين، قالوا المقصرين قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا المقصرين قال اللهم ارحم المحلقين، والرابعة قال والمقصرين. هذا يدل على أن الحلق بالموسى هو أفضل من التقصير، أفضل من التقصير، هذا واجب، واجب من واجبات الحج التقصير أو الحلق، لكن الحلق أفضل لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا ثلاث مرات للمحلقين، هذا يدل على الرغبة في الخير، يعني حينما قصر شعره تقرب به لله تعالى وحلقه كله دل على رغبة في الخير الكاملة، فيكون له أجر عظيم. أما من قصر فقد قام بالواجب ولا حرج عليه، لكن خلاف الأفضل. نعم. هذا يدل على فوائد، منها أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يسقط عن أحد، لا حائض ولا نفساء ولا غير ذلك، يجب على جميع الناس. ومن الفوائد أن المرأة الحائض إذا طافت بالبيت طواف الإفاضة ولم يبق عليها إلا الوداع فإن لها أن تم، يعني سقط عنها الوداع. ومن هذه الفوائد أن من لم تطف طواف الوداع طواف الإفاضة أنها تبقى ويبقى وليها معها، لأنه قال أحابسة نهي، دل ذلك على أنها لو كان طواف الإفاضة ما نظر النبي عليه الصلاة والسلام حتى تطوف طواف الإفاضة، لأنه ركن من أركان الحج. ولهذا قال حينما بين النبي قال إنها فاضت ومنها قال اخرجوا، يعني أذن لها عليه الصلاة والسلام بالخروج. وبقوله عليه الصلاة والسلام عقرى حلقة، يعني هذا قالوا بأنه من باب الدعاء الذي لا يقصد معناه، الدعاء لكن لا يقصد معناه. نعم. هذا يدل كذلك على أن طواف الوداع واجب من واجبات الحج، إذا كان الرجل حاجا المسلم حاجا لكن خفف عن المرأة الحاجة، فإذا كانت المرأة حائضا فخفف عنها النبي عليه الصلاة والسلام وأذن لها بأن تنفر. أما هذا إذا طاف طاف الإفاضة ولم يبقى عليها إلا الوداع، حينئذ يسقط عنه الوداع. نعم.
وعن ابي نائل عمر رضي الله عنهما قال: سالت الافلاس بالعند المنطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيت بمركز الليالي منه من اجل سقيان من اجل سقايته من اجل سقايته فاذن له.
وهذا يدل على ان المبيت بمنى ليالي التشريق من واجبات الحج، الليلة الأولى ليلة الحادي عشر والليلة الثاني عشر واجب من واجبات الحج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لعباس في سقايته، فما دام أنه أذن فدل ذلك على أن البيتوت بمنى واجبة، لأنه حصل الأذن للعباس، فالبيتوت واجبة. واجبات الحج ذكر العلماء بأنها سبعة: الإحرام من الميقات، والوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة ثالث، الرابع رمي الجمار، الخامس المبيت بمنى أيام التشريق، السادس الحلق أو التقصير، السابع طواف الوداع. هذه سبعة واجبات، من ترك شيئا منها متعمدا فعليه دم، جبره بدم. قالوا: وأما أركان الحج فهي أربعة: الإحرام يعني نية الدخول في النسك الإحرام، والوقوف بعرفة، لأن الواجبات الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، الوقوف بعرفة ركن، لكن امتداده إلى الغروب واجب، الامتداد إلى الغروب واجب. إذن الإحرام هو نية الدخول في النسك، والوقوف بعرفة الركن الثاني، والركن الثالث الطواف، والركن الرابع السعي، والسنن بعد ذلك. فمن ترك ركنا لم يتم الحج إلا به، ومن ترك واجبا جبره بدم يذبحه لفقراء الحرم. نعم.
وعن
ابن عمر رضي الله عنه قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجبل لكل واحد منهما يوما، والمسدد بينهما وهذا مثل واحد منهما. هذا يدل على ان السنه ان يجمع الانسان في مزدلفه، كما تم الجمع بعرفه بين الظهر والعصر، كذلك المزدلفه بين المغرب والعشاء، يؤذن المؤذن ثم يصلون ركعتين ثلاث ركعات المغرب، ثم يقيم ويصلون العشاء ركعتين، ولم يسبح بينهما، أي لم يصلي بين المغرب وبين العشاء يعني السنة، وإنما أقيمت الصلاة وصلى صلاة العشاء العشاء ركعتين، هذا هو السنة. نعم.
باب المحدث
يحضر من
سيد الهلال.
نعم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرج معه وصرف طائفة منهم ففيه أجره قتلا، فقال: خذوا ساحلك حتى ننتقي، فأخذوا ساحلك، فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة بن جعد، فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش فحمل له قتادة على الحمر فأقر منها أتانا فنزل فأكلنا
الأتان هو أنثى الحمر. نعم.
فنزلنا فأكلنا لحمنا ثم قلنا: أنبع باللحم صيد ونحن محرمون، فحملنا ما بقي من لحمنا، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك فقال: منكم أحد أمره أن يحمل علينا أو أشار إلينا؟ قالوا: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكلوا ما بقي من لحمنا. وفي رواية: هل معكم منه شيء؟ فقلت: لا. فلا ردوا العبد أهلها.
هذا فيه فوائد، منها أن المحرم لا يجوز له أن يقتل الصيد، ومنها أن المحرم يجوز له أن يأكل من الصيد الذي صيد من الحلال، إذا كان حلالا ولم يصد من أجله ولم يتعاون معه بحيث أشار إليه قال هناك صيد فإنه يأخذ منه لا حرج في ذلك. ومنها تطيب نفس أنفس الصحابة من النبي عليه الصلاة والسلام وأنه قال هل معكم منه شيء. والحديث الذي بعده يؤكد على أن المحرم لا يأخذ من الصيد إذا صيد من أجله أو أشار إليه يعني علم قال انظر إذا صيد من أجله أو أشار إليه. ولهذا جاء في بعض الروايات بعض الحديث صيد البر لكم حلال يعني ما لم يعني صيد الحلال لكم حلال ما لم يصب لكم أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الخلاصة أن من قتل صيدا وهو محرم فلا يجوز له ولا أحد ولا يأكل من أحد لا محرم ولا حلال. هذا واحد إذا قتله وهو محرم فلا يأكل منه أحد لا الحلال ولا المحرم بل هو مثل بيته. أما إذا قتل الحلال الذي لم يكن محرما فهو على أحوال إن أشار إليه المحرم أو دله عليه أو عانه هذا لا يأكل منه ولا يجوز له. أو صيد من أجله قال أنا أصيده من أجل أن أعطيه المحرمين فإنه هذا كذلك لا يأكل منه كما في الحديث الآثناء.
وعن أبي جثامة الليلي رضي الله عنه أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا روشيا وهو بأكبر الثوب والدان فرده عليه فلما رآه من وجهه قال إنا لن ترده عليك إلا أن نأكله. وفي لفظ مسلم تهيج حمار وفي لفظ شبه حمار وفي لفظ حجز حمار. قال المصنف وجه هذا الحديث أنه ظن أنه صيد
هذا الحديث حديث صعب وجه المؤلف رحمه الله تعالى وهو كما قال رحمه الله تعالى في الحديث الأول أن الصحابة أكلوا وهم محرمون من حديث أبي قتادة من صيد أبي قتادة رضي الله عنه. فهذا لأنه لم يصد من أجلهم ولم يشيروا إليه. أما في حديث الصعب وأن النبي عليه الصلاة والسلام رده إليه فهذا يدل على أنه صاد من أجل أن يعطيه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا كما تقدم أن الصيد إذا صيد من أجل المحرم أو أشار به المحرم أو دل عليه فالمحرم لا يأكل منه. أما إذا لم يصد من أجله ولم يشر إليه فحينئذ لا حرج أن يأكل منه. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والتسديد والإعانة. وبهذا أنتهى كتاب الحج ملخصا مختصرا بهذه الأحاديث المختصرة. وأسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. صلى
أعدها
كتاب البيعنا
كتاب البيعنا أعدها في عمر رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تبايع رجلان فكل واحد منهما بالخيار فأنا يتصرف وكان نبيا أو يخير أحدهما الآخر فقال فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. وكان بمعناه حديث جميل من الإسلام وهو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتصرف أو قال حتى إذا تصرف عقيل صلى الله بينا فورد لهما في بيعهما وإن كذبا كذبا محب المرأة بيعهما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى كتاب العبادات كما يذكرها العلماء من كتاب الصلاة والزكاة والصيام والحج بدأ بالمعاملة التي يتعامل بها الناس وبدأ بأول المعاملات وهو كتاب البيع والبيوع. البيع نعمة أنعم الله بها تبارك وتعالى على عباده أباحه له سبحانه وتعالى وأحل الله البيع فحرم الربا. فكل شيء أحله الله تعالى هو نعمة على عباده وكل شيء حرمه الله تعالى هو نعمة على عباده أن صرفه عنه صرفهم عنه، لأنه لا يحرم شيئا إلا فيه ضرر للعباد في معادهم وفي مآلهم وفي دنياهم وأخرى. والبيع مأخوذ باللغة من أخذ شيء وإلقاء شيء، قيل هو مأخوذ من مد البع للأخذ والعطاء، وهو بالحقيقة وأخذ الأخذ والعطاء لمال من جهة التمليك والتصرف. ولا شك أن هذا الكتاب ذكر به المؤلف رحمه الله تعالى حديث متفق على صحتها في صحيح البخاري ومسلم، فبدأ بالخيار. يذكر العلماء بأن هذا خيار المجلس، فخيار المجلس إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهم من خيار ما لم يتفرقا، وهذا من نعمة الله تعالى على عباده. قد يكون الإنسان يندم أو قد يتراجع، فإنه ما دام في المجلس مجلس العقل له أن يرجع عن البيت ولا يمضي. هذا من رحمة الله تعالى بعباده وتيسيره عليهم حتى لا يندم الإنسان على شيء اشتراه. قال وكان جميعا أو يخير أحدهم الآخر، هذا يدل على أنه لو قال بعتك هذه السيارة بشرط ألا خيار بيني وبينك، قال أو يخير أحدهم الآخر، معنى أنه يخيره قال أنا بعتك هذه البضاعة بشرط ألا خيار بيننا، وأن البيع قد مضى. فإذا وافق الطرفان على أنه لا خيار فقد وجب البيع كما في هذا الحديث. قال فإن خير أحدهم الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، يعني اشترط ألا خيار. وإن تفرق بعد أن تبايع ولم يترك واحد منهم البيع فقد وجب البيع كذلك، لو لم يقل لا شرط ولكن تفرق بالأبدان فإن البيع قد وجب. والخيار ذكر العلماء بأنه أنواع من خيار المجلس الذي بين المتعاقدين، ومنها خيار الشرط، يقول أشتري منك بشرط أن أجرب هذه السلعة وأفكر فيها 3 أيام أو 4 أيام أو غير ذلك على حسب الشروط التي بينهم. خيار هذا يقال له خيار الشرط. وخيار العيب بحيث لو وجد بها عيبا واضحا بينا كتمه عليه صاحب السلعة فإنه حينئذ بالخيار، إن شاء أمضى وإن شاء عليه فسخ البيع. الخلاصة أن هذا من أنواع الخيار التي شرع النبي صلوات الله وسلامه عليه بتوفيق وتيسير من الله سبحانه وتعالى. وحديث حكيم رضي الله عنه الثاني فيه فوائد، منها أنه يدل على ما دل عليه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وأن البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا. ومنها أن الإنسان إذا صدق ببيعه وشرائه يبارك الله له فيه ويسر له سبحانه وتعالى أموره، ولهذا قال فيصدق وبيع إن لم يكرد. بعض الناس يقول سيمة السلعة بكذا وربما حلف على ذلك. النبي قد قال عليه الصلاة والسلام 3 لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم يوم القيامة. قيل من هم يا رسول الله؟ قال المسلم إزارة والمنام والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. فإذا كان يكذب في بيعه وشرائه هذا لا يبارك له به. كان النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن صدق وبين، صدق في بيعه وشرائه وبين أي البائع، وكذلك المشتري إذا بين المشتري العيب إذا كان فيها عيب أو فيها نقص بينه ولم يخفيه ولم يدلس عليه. فهذا قال فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما وإن كتم وكذب. هذا يدل على أن الكتم، كتم العيب بالسلعة وكتم يعني الأمور التي تقلل من شأنها ويقلل البركة، بل يلحق البركة. وكذلك الكذب، بأن يكذب يقول إنها جيدة أو إنها سيمت بكذا أو كذا، هذا يدل على أن البركة قد محقت، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن كتم وكذب محقت بركة بيعهما. اللهم صل وسلم على نعم. التاجر الصادق الأمين كما ذكر العلماء يحشر يوم القيامة مع الصديقين والأنبياء والشهداء. وإن لم يكن في حديث هذه النظر، لكن هذا هو المعنى، أن الصادق في بيعه وشرائه يعني يكون مع أهل الإيمان والتقوى، لأن البر صدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يفدى عند الله صديقا، ولا يزال الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالإنسان يصدق ببيعه وشرائه، وعليه أن يعتقد بأن الأرزاق والتوفيق بيد الله تعالى. الناس لا يعطون ولا يمنعون، وإذا صدق مع الله فهو يتعامل مع الله تعالى، والأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى، والبركة بيد الله، والإعانة بيد الله. هكذا ينبغي المسلم أن يعتني بهذه الأمور. نعم.
فلما منع الله عنه من البيوت أن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة وإن ضرب الرجل ثوبه في البيت إلا الرجل قبل أن يمنعه الربا أو يقضى إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الرجل الثوب لا يقضى إليه.
هذا من البيوع المنهي عنها. البيوع المنهي عنها كثيرة، لكن المؤلف رحمه الله تعالى اقتصر على الاحاديث التي وردت في صحيح البخاري ومسلم المتفق على صحتهما، والسنن والاحاديث الكثيره والمسانيد من البيوع الكثيره التي نهى النبي عليه الصلاه والسلام عنها الكثير. والخلاصه ان البيع المنيع هو ما نهى عنه النبي عليه الصلاه والسلام. فمن هذه البيوع هو بيع المنامله، بأن يقول: أي ثوب نبذته إليك أو رميته إليك هو لك بكذا. هذا بيع المنابلة. فقصر المؤلف رحمه الله تعالى هنا، وهي طرح الرجل ثوبه في البيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، هذا في المعنى. وكذلك بيع الملامسة، بأن يقول: أي ثوب لبسته لك فهو بكذا، أو بالظلمة تلمس أي ثوب ولك بكذا. هذا من باب المخاطرة. قد رأيت بعض الشباب مثلا يعني يلامس، يعمل بيع الملامسة، ف يعني مثلا يمسك ساعة الشخص بيده ويجعل ساعة عليه يقول: ها بعت. هذا من بعد بيع الملامسة. أو قام ما أدري والله عن طريقتهم. الخلاصة هذا من بيع الذي فيه غرض وفيه الجهالة، الذي لا ينبغي المسلم أن يتعامل به، لأن هذا فيه غرض وفيه جهالة. قد يقع الإنسان بشيء بثمن كثير وهو يعني لا يساوي، أو يشتري بثمن قليل وهو أغلى من هذا. هذا فيه جهالة وفيه غرض وفيه غرض. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن للناس ما يعود عليهم بالنفع في الدنيا والآخرة، ويبعد عنهم الغرض والتدليس والغبن في هذه الأمور. هذا بيع الملامسة وبيع المنابذة، هذا من البيوع المنهي عنها التي نهى عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تذكر الركبان ولا يبع بعضهم على بيعهم، ولا يبع بعضهم على بيعهم، ولا تناجش، ولا تناجش، ولا يبيع حاضر الرمال، ولا يبيع حاضر الرمال،
ولا يبيع نعم.
ولا يبيع حاضر الرمال، ولا تسره، ولا تسره إبل،
ولا تسره، ولا تسره، ولا تسره نعم،
ولا تسره إبل،
نعم،
ولا تسره إبل، ومن انتهى فهو بخير النظرين بعد ان يهدمها يقوم بها امسكها وان صرفها عدها وصاع من نهر وفي ذنب وهو بالشجار ثلاثا.
هذا من البيوع المنعه. هذه البيوع لا تلقى الرهبان. تلقى الرهبان يعني يذهب اهل السوق التجار ويتلقى الرهبان الذين قد ركبوا على ابلهم او على سياراتهم قدموا ببضاعاتهم من الاسواق فيتلقونهم من الطرقات ويشترون منهم قبل ان ينزل السوق. وهذا فيه النهي. والرهبان حتى ولو كانوا على الاقدام لكن هذا من باب التغليب فان هذا فيه النهي من النبي عليه الصلاه والسلام لان هذا الذي قد قدم ببضاعته او تجارته يريد ان ينزل بها السوق قد يؤمن في الطريق وقد يشتري منه قبل ان يعلم السعر في السوق. فالنبي عليه الصلاه والسلام نهى عن تلقي الركبة فلا يتلقى المسلم الركبة كما نهى عليه الصلاه والسلام عن تلقي الجلب يعني الذي يجلب اغنامه الى الاسواق فيتلقى يعني من يبيع ويشتري من التجار والسماسرة يشترون في الطريق. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وبين أن هذا إذا باع قبل أن ينزل السوق فهو بالخيار. إذا قدم السوق وجد السعر يختلف فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام الخيار إن حب أمضى البيع وإن أحب فسخ. فلا يجوز تلقي الرهبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض. البيع بيع المسلم على بيع أخيه وكذلك الشراء على شراء أخيه لا يجوز لأن فيه ضرر للمسلم. فالبيع على البيع كان تشتري سيارة مثلا ب10,000 ريال مثلا فيقول شخص آخر عندي لك مثلها بأقل هلا باع على بيع أخي باع على بيع أخي فلا يجوز هذا البيع. كذلك الشراء على الشراء كان يشتري إنسان سيارة ب10,000 فيقول الآخر أنا أشتريها منك ب10,500 زيد اشترى على شراء أخي. وقد ذكر العلماء أن الإنسان إذا كان لا يزال في يعني الإعلان السعر والحراج لا بأس بذلك. من يشتري مثلا هذا يقول 50 هذا يقول 60 هذا يقول. لكن إذا وقف فإذا رأى بأن المشتري قد باع وقد أعطى البيعة فلا يجوز الإنسان أن يقول عندي فيها كذا وقد أطلق البيعة أو قد وافق لأن هذا من الشراء والشراء. ما دام الأمر فيه سعة ما دام الأمر مفتوحا في البيع فيستمر يعني الحراج على هذه السلعة حتى يجد صاحبها ما يريد. لكن إذا أطلق البيعة أو يعني وافق وسكت رضي في واحد يقول أنا عندي كذا اشتريت من كذا هذا من الشراء على الشراء. فلا يجوز البيع على البيع كما تقدم ولا الشراء على الشراء ولا تناجش. النجش هو أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها. يزيد في السلعة لا يريد شراءها. وهذا يحصل على نوعين. بعض الناس يزيد في السلعة من أجل أن يضر المشتري وبعضهم يزيد فيها من أجل أن ينفع البائع. هذا كله لا يجوز لا من أجل هذه النية ولا من نية الأخرى. وإنما لا يزيد في السلعة في قيمتها إلا إذا أراد أن يشتريها. فإن لم يكن كذلك فهو قد وقع من النبي عليه الصلاة والسلام قوله ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لبائع. لا يبيع الحاضر الذي في البلد لصاحب البادية لأن في الغالب أن صاحب البادية الذي يقدم بشمله أو بإقطه أو بغنمه أو إبله أو بضاعته ليبيعها في الحاضرة في البلد فالغالب أنه يساعد الناس حتى يرجع إلى بلاده مسرعا.